وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا قياسا من الأقيل.
من كان أنا ساق عندي من كان كان عندكم
ولا قياسا من الأقيسة أي قياس كان. وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العد القويم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسما مؤكدا على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، وأن لا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ. وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر، فإنه يدل على أنه لا بد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان. وتأمل أيضا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما يستلزم الانشراح والانقياد والقبول. فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقا لما أذن به ربه ورضيه. فإن مقتضى الربوبية ألا يقره على خطأ لا يرضاه له.
مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة.
فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يقره على خطأ لا يرضاه له. وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين، وذلك في 12 من شهر الله صفر من عام 2 وذلك في 12
من شهر صفر
وذلك في 12 من شهر صفر سنة 82 و300 وألف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
شهر الله قريب، شهر المحرم هو الذي قال فيه الرسول شهر الله المحرم.
هذا خالد
في فتوى يا شيخ ما تقول نقرأ؟
في فتوى عندي بالرسالة هذه.
عن إيش؟
في فتوى عندي بالرسالة من الإفتاء بخصوص زكاة الحلي.
من هنا؟
الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الغني يعني.
طيب يمدينا
إن شاء الله تعالى قليلا ميب.
طيب
فتوى برقم 1521 وتاريخ 19 من شهر 3 من عام 97 و300 وألف. السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يزكى؟ الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة، لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان.
هذا لنا في فائدة عند أحمد.
هذا يشهد
مشهد
أقرأ يا شيخ
يقرأ. هذه الفائدة التي قلنا وفي الرقة، هل هي المضروب أو عام؟ ذكرت لكم ان ابن حزم قال انها عامه، واني ما رايت احد قاله، لكن احمد اخ احمد بخور يقول فيه من قال من ائمه اللغه، فهو الان يقرا علينا بحث وبعد شويه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد: هذا بحث بحثته في كلام نقله الشيخ محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله ونفع الله به وبطلابه وحشره وطلابه مع من أحب، وذلك أن الشيخ حفظه الله ذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه قال: الورق اسم للفضة مضروبة أو غير مضروبة، وقال: هذا وجه قوي.
تعجم
خلوا يجي جنبي.
تعجم في بعض الكتابات ما يقراها إلا اللي كتبها، وبعض الكتابات ما يقراها إلا اللي كتبها في المكان الذي كتبها فيه.
وقال: هذا وجه قوي في الرد إن وجد له موافق من اللغة، وقد قمت بجمع كلام بعض العلماء، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به. أولا: أبو عبيدة رحمه الله نقله الأزهري في تهذيب اللغة في تهذيب اللغات. طيب، نقله الأزهري في تهذيب اللغات في المجلد التاسع صفحة 289، وقال: قال أبو عبيدة: الورق الفضة كانت مضروبة دراهم، كانت مضروبة دراهم أو لا. والأزهري متوفى سنة 370 من الهجرة. ثانيا، القاضي عياض رحمه الله في صفحة 283 و284 نقل في مشارق الأنوار على صحاح الآثار له رحمه الله قال: قال 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 الهروي: والرقة والورق الدراهم خاصة، والورق بالفتح المال كله. وقال غيره: الورق المسكوك خاصة، والرقة الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة. وقيل كلاهما ينطلق وقيل كلاهما ينطلق على المسكوك وغير وقيل كلاهما يطلق على المسكوك وغير المسكوك. والرقة هي الورق، هي الورق نفسها لكنها منقوصة، أصلها ورقة. انتهى المطلوب. الثالث، وقال البغوي المفسر:
ورقة ورقة مثل وعدة
ورقة أصلها ورقة. انتهى المطلوب. الثالث، وقال البغوي المفسر رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل في المجلد الخامس صفحة 160 عند قوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، قال: قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون بكسرها، ومعناهما واحد، وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. انتهى المطلوب. رابعا، قال 160 رابعا، قال محمد بن الحسين القمي صاحب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، وهو حاشية على تفسير الطبري في المجلد السابع صفحة 117، والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة. خامسا، قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحة 376 قوله: وفي الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل يطلق على الذهب والفضة. سادسا، وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع صفحة 442 قوله: الذهب بالورق ربا إلا ها وها. الورق الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب. سابعا، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع صفحة 146 قال: قوله: في الرقة هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب. هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث، والله أعلم. أبو هند أحمد بن يحيى بن بخور.
بارك الله في أبي هند. لا، من كلام أهل اللغة والمحدثين ومفسرين، بعض مفسر. نعم، اي هو عبد الله بن عمرو. اي نعم، هو المحدثون يقولون اذا صح السند الى عمرو هو صحيح. اي نعم، شيخ عبد العزيز يرى ان الحديث صحيح. ومن حجر في البلوغ قال اسناده قوي. اي بعد الصلاه ان شاء الله، باب زكاه العروض كملنا. اقول انا في ظني اننا خلصنا باب زكاه النقدين. خلصنا وش ليش
يعني؟ الرساله
الا العباره. لا شيخ، طيب ما هي مشكله لان نقولها. طيب، هل أنتم الآن مستعدين للمراجعة ولا نخليها إن شاء الله الدرس القادم؟ إيه فاهم، الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أعد للكرام أو النفقة أو كان محرما ففيه زكاة إن أعد، يعني الحلي، إن أعد الحلي للكراء أي للأجرة، بأن يكون عند المرأة حلي تعده للتأجير، تستأجره النساء في المناسبات، فإن فيه الزكاة، لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء. كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أسرة بيت أو غير ذلك، سحبت منه وباعت وأنفقت، ففيه الزكاة، لأنه الآن يشبه النقود حيث أعد للبيع والشراء وما أشبه ذلك. أو كان محرما كما لو كان على صورة حيوان، فراشة أو ثعبان أو غير ذلك، ففيه الزكاة. أو كان ذهبا على رجل ففيه الزكاة، لأنها إنما أسقط في الحلي المعد للاستعمال تسهيلا على المكلف وتيسيرا عليه، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية. وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا مثلا إن السفر المحرم لا يبيح الرخص، وقالوا إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه، وما أشبه ذلك، بناء على أن هذه رخص، والرخص لا تنال بالمعاصي. ويقال للعاصي تب، فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه. ثم قال المؤلف: باب زكاة العروض. يعني العروض جمع عرض، أو عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، ولهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها. فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء. كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة. والزكاة فيه واجبة، الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: في أموالهم. ولا شك أن عروض التجارة مال. فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل ليس في العروض التي لا تراد بعينها وإنما تراد بقيمتها، لم يقل إنه ليس فيها زكاة. وعبده في عبده وفرسه كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به، العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه، لم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم يبيعها غدا، ولكن اتخذها لنفسه، فليس فيها زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين. إذا اشتريت السلعة اليوم وربحتني غدا أو قبل غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا. فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس، وإن لم يكن نصا خاصا بها لكن العموم في أموالهم حق للسائل والمحروم. أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط، أشار المؤلف إليها بقوله: إذا ملكها بفعله. هذه واحد، إذا كان ملكه لها بفعله كالشراء والاتهاب وقبول الهدية وما أشبه، والمعنى دخلت في ملكه باختياره. الشرط الثاني: بنية التجارة، يعني لم يشتريها أو لم يملكها بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخرى غير التجارة، لا بد أن يملكها بفعله بنية التجارة. الشرط الثالث: وبلغت قيمتها نصابا. بلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها مهو عينها قيمتها. فالشروط إذن ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة، لأن هذه شروط خاصة. وما تقدم في أول كتاب الزكاة شروط عامة. وأفادنا المؤلف بقوله إذا ملكها، أفادنا أنه ما بأي وسيلة ملكها، سواء بشراء أو بعوض إجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات، عام كل تملك. مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب بها، فهذه عروض تجارة. إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء، فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها لم تكن للتجارة، لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناوي التجارة من حين ملكها. ولو اشترى شيئا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضم إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة نعم بلوغ النصاب. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. إن ملكها أي العروض بإرث، بأن مات مورث وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أواني أو سيارات أو غيرها، ونواها هذا الوارث، نواها للتجارة، أبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله، إذ أن الملك بالإرث قهري، يدخل ملك الإنسان قهرا عليه. ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه. لكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك، بعد أن نقول دخل ملكك فأنت إن شئت تنازل عنه وإن شئت فأبقى. إنما لو أراد أن يقول: أنا لا أريد الإرث، قلنا: لا، تريده غصبا عنك، لأنه يدخل في ملكه قهرا بتمليك الله إياه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرث ونواها من حين ملكها للتجارة فإنها إيش؟ لا تكون للتجارة. طيب، وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة، فهل تكون للتجارة؟ نعم، لأنه ملكها بفعله باختياره، أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، لم تصل لها، أي لم تصل للتجارة. طيب، لو باعها بعد أن ورثها، باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة، صارت ثاني التجارة، لأنه ملكه بفعله بنية التجارة. طيب، فإن كان عند الإنسان عقارات لا يريد التجارة به، لكن في نيته أنه لو أعطي بها ثمنا كثيرا لباعه، فإن هذا ليس للتجارة، لأنه ما نواها للتجارة. لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع، حتى ربما يبيع بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: ملكها بنية التجارة، هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة، هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا رجل نوى التجارة فلن تكن لها، حتى وإن كان ملكها بغير فعله، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. مثل لو اشتراها في السيارة على أنه يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر بها، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. طيب، فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرضها، فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء، يريد البناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة، وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسب ولكن لرغبته عنها. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته، وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. الأول فيه الزكاة على القول الراجح، والثاني لا زكاة فيه. أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين، لأنه يشترط عند المؤلف إيش؟ أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، يتملكها بنية التجارة. نعم. قال المؤلف في كيفية زكاة العروض: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم، الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومها. فإن قال قائل: كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة؟ قلنا: لأن هذا عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته. كما لو قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، هل نقول لابد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر؟ لا، هو أعلم. الزكاة أيضا مثله، فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم الأشياء وأنا ذو خبرة، قلنا: قومها أنت. أما إذا قال: أنا لا أعرف، قلنا له: ادع من يقومها لك. وقوله عند الحول أي عند تمام الحول، لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا تقوم قبل تمام الحول، ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر. فتقوم عند تمام الحول تماما بما تساوي. ثم التقويم، هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد. الجواب أن نقول: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريد فباعتبار التفريد، بأن يسأل الناس ماذا يسوى هذا الشيء، ماذا يساوي هذا الشيء، قال: يساوي الواحدة منه بكذا وكذا. قلنا: إذن ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة، أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة. وقوله بالأحظ للفقراء، المراد بالأحظ لأهل الزكاة، بالأحظ لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء مساكين عاملون عليها مؤلف قلوبهم. المهم لو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله بالأحظ لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب، وإلا فإن المراد لأهل الزكاة من عين أو ورق. العين الدنانير، والورق الدراهم. فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير، وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، ماذا نقول؟ نأخذ باعتبار الفضة. بمعنى هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينارا. إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة، وإن اعتبرنا الفضة الدراهم واجبت فيها الزكاة. أيهما أحظ؟ للفقراء الثاني، أن نقومها بالفضة. والعكس بالعكس، لو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا و150 درهما ماذا نعمل؟ نعتبرها بالذهب بالدنانير، لأن ذلك أحظ لأهل الزكاة. طيب، فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخر فاعتبرنا الأحوط. وما هو الأحوط؟ ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة. يقول ولا يعتبر ما اشتريت به. نعم، يعني لا يعتبر عند تقويمها، لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا. ربما يشتري هذه العروض يشتريها وقت وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ نصابين، فالمعتبر عند تمام الحول أي يزكي نصابين. فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول، ربحها لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فما الجواب؟ قلنا كيف؟ قلنا إن هذا تابع لأصله، تابع لأصله كنتاج السائمة، كما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة. ولا يعتبر ما اشتريته. طيب، لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟ يستوي، لكن مع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريته، حتى في هذه الحال نقول يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. طيب، هي مسألة ما ذكرها هنا لكن نسأل عنها. لو كان عنده 100 درهم وعروض يساوي 100 درهم فهل عليه زكاة؟ نعم، تضم قيمة العروض إلى 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 قيمة الذهب والفضة. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة. طيب، عنده ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من العبور. يا اخوان الصحيح لا زكاة فيه، صحيح لا زكاة فيه، لان الصحيح انها لا تضم، لا يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يبقى عندنا اشكال، كيف نضم قيمة العروض الى الفضة ولا نضم الذهب الى الفضة؟ لان المقصود بالعروض قيمتها الفضة بخلاف الذهب. ولهذا نقول لو كان الذهب عروضا كذهب الصيارف ضم الى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب عنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول تلزمك الزكاة، لأن المقصود هنا القيمة. نعم. طيب، يقول إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، انتهينا منها. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه أي العرض بسائمة لم يبن. اشترى عرضا بنصاب من أثمان، الأثمان هي الذهب والفضة، وسميت وأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء. اشترى عرضا بنصاب من أثمان، يعني رجل، مثاله رجل عنده 100 درهم، 100 درهم، رجل عنده 100 درهم، في أثناء الحول اشترى بها عرضا، فهل يستأنف الحول أو يبني على الأول؟ يبني على الأول. المثال نوضح مرة أخرى، رجل عنده 100 درهم ملكها في رمضان، ثم اشترى في محرم عرضا للتجارة، فهل يزكي هذا العرض إذا جاء رمضان أو إذا جاء محرم؟ إذا جاء رمضان، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول، يبنى على الأول. طيب، عنده 1000 ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا فجاء رمضان، فهل يزكي العرض؟ يزكي العرض عن 1000 ريال، 1000 ريال نصاب. طيب، إذن العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول، كذلك أيضا اشترى عرضا بنصاب من عروض، يعني عرض بدل عرض، كرجل عنده سيارة للتجارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، هل يبني على حول الأولى؟ نعم، نعم، لأن المقصود القيمة، وتبادل واختلاف العينين ليس مقصودا، وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها، لكن يريد الاتجار، فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان، وفي حول الأثمان على حول العروض، لأن المقصود شيء واحد. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه أي العرض بسائمة، سائمة من أين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد وفي الأنصباء وفي الواجب. مثال ذلك، رجل عنده 40 شاة سائمة، رجل عنده 40 شاة سائمة، ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا، اشترى بها عروضا، اشترى سيارة، اشترى أرضا للتجارة، فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية، أو يبتدئ الحول من محرم؟ يبتدئ الحول من محرم. لماذا؟ لاختلافهما قصدا واختلافهما نصابا واختلافهما واجبا، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف. طيب بالعكس، لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض ونقول إذا جاء رمضان فزكي هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى. طيب عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشتراها